بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. إن قبلها ها اي نعم هذه هي السكون على الياء. إن قبلها صلاتين ها وبعدها صلاتين. أحسن. إيش الإشكال؟ صلاتين. رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما في الصلاة الوسطى قال: هي الظهر. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الظهر بالهجير، ولا يكون وراءه إلا الصفا والصفان، ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان، والناس في قائلتهم وفي تجارتهم، فأنزل الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والحديث رواه أحمد. لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم عن أحاديث مواقيت الصلاة، وقد أطال الكلام في باب العصر، مواقيت صلاة العصر. وسبب الإطالة هو الكلام في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وما المراد بالصلاة الوسطى؟ وقد مر معنا أنه ساق أحاديث كلها تبين أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف عن المجد بن تيمية، وتبعه على ذلك ووافقه وأيده الشارح أيضا، أعني الإمام الشوكاني رحمه الله. وذلك لظهور الأدلة على أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وكان ثمة إشكال رؤيا في الروايتين السابقتين، وهي رواية البراء بن عازب ورواية أبي يونس عن عائشة، حيث وكذلك رواية المروية عن حفصة رضي الله تعالى عنها، حيث طلبت من كاتب المصحف أن يكتب لها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، بعطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى. واستدل القائلون بأن هذه الصلاة غير صلاة العصر بهذا العطف، قالوا: لأن الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، فكونها تعطف على الصلاة الوسطى أو فكون صلاة العصر تعطف على الصلاة الوسطى دليلا على أنها ليست هي، إذ لو كانت هي لما عطفت بعطف النسق، واكتفي بعطفها عطف بيان، كأن يقال: الصلاة الوسطى صلاة العصر، على البدلية أو على عطف البيان. وقد أجاب القائلون بأنها هي صلاة العصر بأجوبة، ومنها أن هذه الواو يجوز العطف بها مع زيادتها من حيث المعنى، مع زيادتها من حيث التركيب. وقد جاءت آيات كثيرة في كتاب الله جاءت فيها الواو تعطف بين اثنين، مع أن أحدهما وصف للآخر أو كلاهما صفة لمعطوف أو كلاهما صفة لشيء واحد. واستدل أيضا على ذلك بقول أهل اللغة، فساق من أشعار العرب ما يدل على ذلك. وكنا قد وقفنا عند قوله إلى الملك القرمي وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، فقوله إلى الملك القرمي وابن الهمام، وابن الهمام هو الملك القرم، فعطف بينهما مع أنهما موصوفان لإيه؟ مع أنهما صفة لشيء لواحد. وكذلك قوله قال وقريب منه قول الآخر أكر أو أكر عليهم دعلجا ولبانة إذا ما اشتكى وقع الرماح تحمحم، فعطف لبانة وهو صدر الجواد على عليه، ودعلج هذا اسمه، كأنه يقول أكر عليهم بدعلج وخاصة صدره. وقال إن اللبان وهو صدر الجواد، والدعلج وهو اسمه، ومعلوم أن الفرس لا يكر إلا ومعه صدره، لما كان الصدر يلتقي لما كان الصدر يلتقى به ويقع به المصادمة، أي لأن الفرس إنما يتوجه بصدره، فلهذه الميزة عطفه على هذا الاسم. قال وقال مكي بن أبي طالب في تفسيره وليست هذه الزيادة توجب أن تكون الوسطى غير العصر، لأن سبويا حكى مررت بأخيك وصاحبك، ها؟ إيش عندك إشكال؟ ها؟ النطق في سبويا؟ هذا نطق المحدثين، محدثين ينطقون كل حرف منتهي أو كل اسم منتهي بهذا الحرف هكذا، فيقولون إسحاق بن راهوية ونفطوية وسبوية، ولا ينطقون نفطويه وسيبويه وإيه وراهويه، ويقولون لأن ويه اسم من أسماء الشياطين، ولذلك هم لا ينطقون به وينطقونه كما سمعتم. قال مررت بأخيك وصاحبك، والصاحب هو الأخ، فعطفه على إيه؟ على الوصف الآخر. فكذلك الوصف هي العصر وإن عطفت بالواو، انتهى. يعني كلام مكي بن أبي طالب. قال وتغاير اللفظ قائم مقام تغاير المعنى في جواز العطف، لما تغاير اللفظ جاز العطف بالإيه بينهما، تنزيلا لللفظ منزلة الإيه، تنزيلا لاختلاف اللفظ منزلة اختلاف المعنى. ومنه قول أبي داود الإيادي سلط الموت والمنون عليهم فلهم في صدى المقابر هام. وقوله الموت والمنون، والمنون والموت شيئا واحدا، لفظان لشيء واحد، فلما اختلف اللفظ جاز الايه العطف. وقول عدي بن زيد العبادي وقدمت الأديم لراهشيه فألقى قولها كذبا ومينا، والمين هو الكذب، فعطف الكذب أو المين على الكذب لاختلاف اللفظ. وقول عنترة حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأفقر بعد أم الهيثم. إيش عندكم؟ أقوى وأفقر وأقفر. أحسنت. حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم، فعطف هذين الفعلين أقوى وأقفر ها على بعضهما تنزيلا لهما منزلة اللفظين المعنيين المختلفين. وقول الآخر على حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد. فقوله على حبذا هند وأرض بها هند عطف الأمرين على بعض مع أنه شيء واحد، وهند أتى من دونها النأي والبعد لتنزيل الاختلاف اللفظي منزلة اختلاف المعنى. ثم يقول الإمام الشوكاني رحمه الله وهذا التأويل لا بد منه لوقوع هذه القراءة المحتملة، لأن عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما إنما كتبتا ما كتبتا في المصحف على اعتبار أنها قراءة قرأتها وعلى اعتبار أنها قراءة قرآنية، فلو كانت يعني غير قراءة قرآنية لجاز حذفها، لكن كونها تعتبرها قراءة قرآنية أثبتتها بهذا اللفظ. وهذا يشعر أنها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك. وقد سبق الكلام على أن هذه القراءة وإن كانت قراءة لعائشة ولحفصة رضوان الله عليهما إلا أنها لا تعد من القراءات القراءات السمعية، لأنها فقدت شرطا من شروط القراءة وهي موافقتها لرسم مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، حيث جاءت فيها هذه الزيادة وهي قوله وصلاة العصر، لأن الذي جاء في القراءات السبعية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لكن تنزل هذه القراءة كما مر معنا منزلة خبر الآحاد حيث تخصص العام وتقيد المطلق وتبين المبهم وتفصل المجمل، ولذلك أخذ بها في تفسير الصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر، بأنها صلاة العصر، لأن هذا الخبر أثر وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخير ما يفسر به كتاب الله ما جاء من كلامه جل وعلا أو ما جاء من كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وقد روي عن السائب بن يزيد أنه تلا هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، على أنها بدل من من الصلاة الوسطى أو عطف بيان من الصلاة الوسطى بدون واو. قال وهذا التأويل المذكور يجري في حديث عائشة وحفصة، ويختص حديث حفصة بما روى يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عمرو بن رافع قال كان مكتوبا في مصحف حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر بالواو، لكن هذه الجملة هي تفسير وبيان للصلاة الوسطى حيث بينها وفصلها بقوله وهي الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. قال ذكر هذه الرواية والرواية السابقة عن السائب بن يزيد ذكره ابن سيد الناس. عندكم هكذا عن السائب ابن سيد الناس ابن فيها ألف ولا بدون ألف؟ ها ما سمعت. يتعين أن يذكر فيها ألف لأن ابن سيد الناس ليس هو السائب، لأن السائب هو ابن يزيد كما مر معنا فيما مضى. يقول ذكر هذا الكلام ابن سيد الناس، وابن إذا لم تقع بين علمين أثبتت ألفها، واضح؟ ذكرها ابن سيد الناس في شرح الترمذي. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد سياق حديث عائشة لفظه ما لفظه، وهذا يتوجد منه كون الوسطى العصر، لأن تسميتها في الحث على المحافظة دليل على تأكيدها. قال وهذا يتوجه منه كون الوسطى العصر لأن تسميتها في الحث على المحافظة دليل على تأكدها، وتكون الواو زائدة كقوله آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، فهذه الواو وقعت بين الفرقان وبين ضياء، مع أن الفرقان هو الضياء أي ضياء. وكذلك قوله تعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه، والعبارة أي ناديناه، إلى غير ذلك مما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والهاجرة هي وقت شدة الحر يعني عقيب زوال الشمس، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها يعني في غير شدة الحرارة، لأنه قد مر معنا في باب صلاة الظهر أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أبردوا بالظهر فإنه أعظم للأجر، وكان إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. فيحمل قوله هنا في حديث زيد بن ثابت أنه كان يصلي بأصحابه بالهاجرة يعني في الأيام غير الشديدة الحر، جمعا بين الروايتين. لا، لأنه هنا ذكر أن هذا الفعل كان يفعل كذا يدل على الاستمرار ويدل على أن هذا هو الشأن وأن هذا هو الديدن، ولذلك قال كان يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها. وقد فسر ذلك ما جاء في حديث أسامة بن زيد من أنه ما كان يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة إلا الصف والصفين، وذلك لأن الناس يعني قد يصلون في غير مسجده صلى الله عليه وآله وسلم أو يصلون في رحالهم خشية من شدة الحر ومن شدة سطوع الشمس، لذلك ما كانوا يأتون إلى المسجد. ولهذا نبههم الله تعالى فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ولعل أيضا من أسباب المحافظة عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر بأن تؤخر قليلا وأن يؤخر ويبرد بها حتى يتمكن الناس من الإيه؟ من القدوم.
يفهم من هذا الكلام حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى دليل على وجوب الجماعة باعتبار أنهم كانوا يتخلفون عن القدوم، نزلت الآية في حقهم على الجماعة.
هذه مسألة من المسائل، فيعني هذا الدليل لا يحتاج إليه، لأن هناك أدلة أصرح وأوضح وأكثر بيانا من إيه؟ من هذا الدليل في الحث على صلاة الجماعة وفي إيجاب صلاة الجماعة، إلا لمن كان له إيه؟ لمن كان له عذر. أما الاستنباط من هذا فصعب، لأننا إذا قلنا في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إذا قلنا أن المراد يعني هل الأمر خاص بالصلاة الوسطى ولا بالجميع؟ إذا قلنا الأمر بالجميع فقوله حافظوا على الصلوات هذا يعني أن يحافظ عليها بأن تؤدى، بأن تؤدى، لكن لا يلزم من ذلك أنها تؤدى في جماعة. يعني الدليل وحده لا يكفي في إثبات أدائها جماعة، واضح؟ هذا إذا قلنا العبرة بخصوص السبب، إذا قلنا إن العبرة بخصوص السبب، لكننا نعرف أن القاعدة المعروفة أن العبرة بعموم اللفظ لا إيه؟ لا بخصوص السبب. وهناك أدلة تغني عن هذا الدليل، لأن هذا الدليل فيه تكلف. لو أردنا أن نستدل بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة ربما كان في ذلك شيئا من الإيه؟ من التكلف. إلا أن هذا الحديث محل الاستدلال به أنه دليل لمن قال وفسر صلاة الوسطى بصلاة الظهر، قال لأن الآية وقعت في صلاة الظهر وأنها نزلت لتحث الناس على أداء صلاة الظهر، فلذلك هي دليل على أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة الظهر لا صلاة الإيه؟ لا صلاة العصر. قال ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. وهذا أيضا محل إشكال، إذ كيف يكون المراد بقوله إن قبلها صلاتين إلا إذا قصد العشاء والفجر قبل صلاة الظهر، وبعدها صلاتين وهما العصر والمغرب. لكن حملها على صلاة العصر يعني أوضح، خصوصا وهو أقرب، خصوصا مع قوله إن قبلها صلاتين وهما صلاة الفجر والظهر، وبعدها صلاتين وهما المغرب والعشاء، فتكون الصلاتين القبليتين وقعتا في النهار، والصلاتين البعديتين وقعتا إيه؟ بالليل. وهذا يتناسب مع تفسير أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال والحديث رواه أحمد وأبو داود. قال وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما في الصلاة الوسطى قال هي الظهر، وهذا تفسير منه، وذلك يعني التفسير قائم على الاستنباط، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الظهر بالهجير، والهجير والهاجرة كلاهما بمعنى إيه؟ واحد، وسمي بذلك لأن الناس في هذا الوقت يهجرون الأسواق ويهجرون الطرقات ويلجؤون إلى البيوت احتماء بها عن إيه؟ عن شدة الحر، وكأن الناس يهجر بعضهم بعضا في هذا الوقت لأنه ليس وقتا للاجتماع واللقاء، ولا يكون وراءه يعني في المسجد إلا الصف والصفان، لا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم، ومعنى في قائلتهم يعني قد جلسوا في بيوتهم يقيلون، أي يجلسون في وقت القائلة، ووقت القائلة هو وقت الهجير. قال وفي تجاراتهم، أو وفي تجارتهم أي ومنهم من كان يشتغل في تجارته، وكان ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان، لأن وراء هذا ظرف وهو متعلق بالخبر، والصف هو إيه الواقع اسم لكان، الصف والصفان، والتقدير يكون الصف والصفان وراءه. واضح؟ لأن الاستثناء هنا منقطع. كائن متعلق بمحذوف، متعلق يعني متعلق، أو الخبر محذوف تعلق به إلا هو الظرف في قوله وراءه. قال والناس في قائلتهم وفي تجارتهم، وهذا وهذه الجملة جملة حالية ولا جملة وصفية؟ كان يصلي الظهر بالهجير ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم، والناس حال كونهم في قائلتهم وفي تجارتهم. فأنزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ففسر أسامة بن زيد رضي الله عنه أن المراد بالصلاة الوسطى هي إيه؟ هي صلاة الظهر، اعتمادا على سبب النزول، اعتمادا على إيه؟ سبب النزول. وهذا يظهر منه أن هذا الخبر إنما هو استنباط منه رضي الله عنه، وليس هذا الخبر إيه؟ مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحديث الأول وهو أخرجه كما قال أخرجه أحمد وأبو داود، قال سكت عنه أبو داود والمنذري. وقد تكررت هذه العبارة عن الإمام الشوكاني، وبينا ما المراد منها، وأن المراد منها أن الحديث يصلح للاحتجاج ويصلح للاستدلال، لأن أبا داود كتب إلى أهل مكة يبين لهم منهجه في كتابه، قال أخرجت فيه الصحيح وما شابه وما قاربه وما سكت عنه فهو صالح، وأن المنذري كان يتتبعه، فإذا كان الحديث صالحا للاحتجاج أيضا سكت عنه كما سكت أبو داود، فدل ذلك على صلاحيته للاستشهاد. قال وأخرجه البخاري في التاريخ. نعم، المنذري له شرح على أبي داود أو اختصار لأبي داود، حيث اختصر كتاب أبي داود. قال وأخرجه البخاري في التاريخ، يعني في كتابه التاريخ الكبير، والنسائي أخرجه بإسناد رجاله ثقات. قال وأخرج نحو ذلك في الموطأ، يعني الإمام مالك، والترمذي أخرج نحو هذا أيضا عن زيد، يعني عن زيد ابن من؟ ابن ثابت. وأما الحديث الثاني قال أخرجه النسائي وابن منيع وابن جرير والضياء، يعني المقدسية، في كتابه المسمى بالمختارة. وكتاب الضياء المقدسي هذا المسمى بالمختارة اختار فيه الأحاديث التي يرى صلاحيتها للاحتجاج والتي يرى أنها صحيحة، ولذلك كتاب المختارة يلحق بكتب الصحيح، يلحق بكتب الصحيح، حيث إن مؤلفه يعني اختار فيه ما صح عنده من الروايات. وكتاب المختارة طبع قريبا وظهر منه حتى الآن نحو 6 أجزاء أو 6 مجلدات. قال: ورجال إسناده في سنن النسائي ثقات. وكأن الإمام الشوكاني لم يطلع على سنده في المختارة. قوله الهجير، قال في القاموس يعني القاموس المحيط: الهجيرة والهجير والهاجرة نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر، أو من عند زوالها إلى العصر، كله يسمى وقت الهجير، لأن الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا لشدة الحر. قال: والأثران يعني المرويان عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين استدل بهما من قال إن الصلاة الوسطى هي الظهر. قال: وأنت خبير بأن مجرد كون الصلاة الظهر كانت شديدة على الصحابة لا يستلزم أن تكون الآية نازلة فيها، غاية ما في ذلك أن المناسب أن تكون الوسطى هي الظهر، ومثل هذا لا يعارض به تلك النصوص الصريحة تلك النصوص الصحيحة الثابتة الصريحة في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد قدمنا لك منها جملة نافعة. وعلى فرض أن قول هذين الصحابيين تصريح ببيان سبب النزول لا إبداء مناسبة، معنى هذه العبارة يعني يقول: ولو فرضنا أن ما نقل عن الصحابيين صحيح مسلم به، فهو مع ذلك لا يتعارض مع ما جاء من النصوص الصريحة الصحيحة في أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر، لا يقوى على المعارضة. لماذا؟ لأن الحديث هناك نص على أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذه الأحاديث أحاديث أسامة وزيد إنما بيّنت لنا مناسبة نزول الآية، فهذه الأحاديث تتكلم عن قضية والأحاديث الأخرى تتكلم عن عن قضية ثانية، فهاتين الحديثين إنما يتناولان أسباب نزول هذه الآية، وأحاديث تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى بصلاة العصر تتناول بيان المراد من الصلاة الوسطى. قال: فلا يشك من له أدنى إلمام بعلوم الاستدلال أن ذلك لا ينتهض لمعارضة ما سلف، على أنه يعارض المروي عن زيد بن ثابت أو على أنه يعارض المروي عن زيد بن ثابت هذا ما قدمنا عنه في شرح حديث علي، حيث ذكر أن المراد من الصلاة الوسطى صلاة العصر. ولعلك إذا أمعنت النظر فيما حررناه في هذا الباب لا تشك بعده أن الوسطى هي العصر، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، يعني كن رجلا عالي الهمة، لا تعتمد على قولي أحد إلا ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصح عنه واطرح التقليد، هذا ما يريد أن يقوله. قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الأثرين ما لفظه وقد احتج بهما من يرى تعجيل الظهر في شدة الحر، ونحن سبق أن مر معنا في باب صلاة الظهر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة الظهر حتى إنه في أيام الشتاء يصلي بهما ويقول الإنسان هل انتصف النهار أو لا، وإنما نعم، وإنما الذي أثر عنه من التأخير إذا كان ذلك في وقت الصيف وفي شدة الهاجرة، فإنه كان يؤخر وكان يقول أبردوا أبردوا، وكان يقول المؤذن أبرد بالظهر، فإنه أعظم لإيه؟ للأجر، لأنه ينتظر الناس يأتون، وكان يقول أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من إيه؟ من فيح جهنم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.